السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيل الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا سمح،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليه أثناء اللقاء بإذن الله تعالى، ونواصل الحقوق بين الزوجين. شيخ الكريم، تحدثنا أمس عن وعاشرهن بالمعروف والحقوق الأدبية والمعنوية للزوجة. أيضا شيخ الكريم، دعني أتحدث عن حقوق الزوجة، لأن ربما بعد ذلك إن شاء الله تعالى نتحدث عن حقوق الأزواج، ولكن نبدأ بهن أولا. شيخ الكريم، هل للزوج أن يتزين لزوجته ويتطيب لها كما يحب أن تتزين له وتتطيب له؟ شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أنا معك في نحن نبدأ بحقوق الزوجة على زوجها، لأن هناك بصفة عامة يعني تقصير في هذا الجانب من جانب بعض الأزواج، هدانا وهداهم الله عز وجل، بسبب اللبس وسوء فهمهم لمعنى القوامة التي ذكر الله عز وجل في كتابه حين قال الرجال قوامون على النساء، مع أن الشرع الحنيف في نفس الآية بين المراد بهذه القوامة، قال بما أنفقوا من أموالهم. فالقوامة ليست شخطا ورطرا، وليست سبا وشتما، وليست عين حمراء كما يقولون، وليست من باب أولى ضربا مبرحا ولا غير مبرح، إنما القوامة تعليم، القوامة تقويم وتأديب، القوامة نصح وتذكير، القوامة إنفاق وسكنى، القوامة مراعاة المعاشرة بالمعروف. ومن المعاشرة بالمعروف ما يدخل السرور على قلب الزوجة، ومنه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله إني لا أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. فطب ليه يعني كده؟ قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما هو له عليها أن تتزين له وأن تتجمل له إعفافا لزوجها، بارك الله فيه. طيب، وفي المقابل ما هي أيضا لها نفس الحق، نفس الحق في العفة، فهي إن كانت يعني تؤدي هذا الحق أو لا تؤدي للزوج، فإن الواجب على الزوج أيضا أن يفعل هذا مراعاة لمشاعر زوجته، وإشعارا لها بتهيئه لها وبحبه لها وبمودته لها وبحسن عشرته لها. وهذا يظهر في مثل هذا الجانب الكلمة الطيبة والابتسامة الحنونة، بالإضافة إلى هذا الأمر: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. واعتبر هذا جزءا من فهم الآية التي ذكرها الله عز وجل في قوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وهي من باب أولى من ضمن تفسير الآية الأصلية، ألا وهي قوله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف.
نعم شيخ كريم، نفصل بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام. من معنا؟ السلام عليكم.
وعليكم.
نرفع الصوت. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضلي.
لو سمحت عندي سؤال لو سمحت.
أيوة نعم، تفضلي.
لو سمحت، أنا أرملة من 10 سنين، عندي 58 سنة، وكان زوجي مريض وما حكوش لحظة، يعني حتى لما دخل المستشفى ما حكوش ولا لحظة، ورغم أن أنا 6 أولادي وكده وقعدت معاه وتوفاه الله، الله يرحمه. وانا بس عايزه اسال، يعني انا باخد اجر على رعايتي ليه ورعايه الاولاد دلوقتي مع انهم تعبني جدا، باخد اجر على كده ولا ما باخدش الاجر على قبضي عليهم وعلى مراعاتي ليهم مع انهم اولاد؟ يعني جوزت منهم كان هو مجوز 2 وانا جوزت 2 والباقيين معايا طبعا تعبيني جدا. انا بحاول ان انا يعني انا طبعا مش عصبيه ولا حاجه بصبر عليهم ساعات بتتخنق بس برجع تاني اقول يعني اكيد انا هاخد اجر واخد على رعايتي ليهم واقضي عليهم مش عارفه يعني حضرتك.
طيب ربنا يجريك خير ان شاء الله تعالى. حاضر. ام احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه استاذ احمد.
اهلا مرحبا يا ام احمد تفضلي.
الله يرحب بيك. في معايا كام سؤال معلش.
اتفضلي يا فندم.
السؤال الاول انا في والدي توفى وفي قطعه ارض سايبها قطعه مباني وقطعه زراعه يعني. نعم. فحصل بدل من اخويا بدل مع اختي في قطعه الارض دي. فمبدلين الموضوع ده بقى له 10 سنين فالمشكله ان هو دلوقتي قائمه ان هو حاسس ان هي ظلمه في 30 متر وهي حاسه ان واخده حقها. ففي مشكله حاصله يعني فلو وديتي الدفع 30 متر من عندها هتبقى وما ادتش الباقي في ظلم او لو ادته وحبيت تدي الباقي هتديله نفس الامطار ولا ده ضعف ده ولا ايه بالظبط؟ ده سؤال.
ده مش افتاء ده قضاء.
طيب لا ما انا عايزه استفسر ان الوالده دلوقتي لو ادته 30 متر هي
ما هو حاسس انه مظلوم وهي حاسه ان هي ان هي واخده حقها. طيب
فهل لو والدتي حابه تفك المشكله ب 30 متر دول من عندها هي تبقى ظلمانه احنا البنات لان هو ولد وثلاث بنات يعني.
طيب حاضر.
ده سؤال. السؤال الثاني دلوقتي لو انا مرضعه بنت اخويا ثلاث ايام وانا عايز اعرف زوجها بقى بالنسبه لي محرم زي بناتي العاديين ولا لا؟
ثلاث ايام في يعني كم رضعه؟
كتير ما قعدت عندي ثلاث ايام وزيدها في المستشفى يعني.
يعني اكثر من خمس رضعات؟
كتير.
زوجها. حاضر.
والسؤال الثالث معلش لو ابني واخد 6000 جنيه من اخته وانا حبيت اسدهم عنه هل لازم ادي اخواته البنات زيه ولا ممكن هو بس وفي الحاله دي اديه هو الضعف ويعني اسد له الضعف والبنات يعني الولد ضعف البنت يعني ولا ايه ديت مش فاهماها انا مش عارفه اعمل ايه.
ام ايمان السلام عليكم.
عليكم السلام.
انا مرحبا. اتفضلي يا ام ايمان.
حضرتك
الحمد لله والله في نعم والله الحمد لله رب العالمين الحمد لله. اتفضلي يا فندم الله يرضى عنك ويحفظك.
انا بقول لحضرتك انا من فتره كده من يجي 15 سنه كان ابني كان لقى سلسله في محطه المترو.
من 15 سنه ابنك لقى حاجه؟
خدت بال حضرتك كان الدهب رخيص يعني ما كانش الدهب غالي فانا يعني خدتها وجيت كملت عليها وجبت حاجه لبنتي الثانيه يعني لبنتي. فهل دلوقتي انا عليا وزر ايه؟ عايزه اعرف يعني حضرتك تقول لي لان طبعا الموضوع ده بدا برضو يقلقني قلت برضو اسال اطمن من حضرتك.
حاضر يا ام ايمان. حاضر.
وانا عندي حاجه تانية برضو يمكن دي كنت بتصل بيها الاول. انا من يجي انا ستي عندي 64 سنه ما شاء الله 64 سنه دلوقتي
ما شاء الله.
فانا من فتره كده من يجي 30 سنه ولا حاجه من مش اقل من 30 سنه كنت ساكنه في بيتي يعني جنب دوت. ف كنت جاهليه بقى وجه جوزي جمعني في رمضان يمكن مره يمكن مرتين فانا جيت سالته اللي في الحته دي من كذا سنه قال لا انا ما عليهاش حاجه وانا ما سديت وما فيش حاجه. فانا جيت برضو لما لقيت واحده بتتكلم واثنين بيتكلموا في الكلام ده.
الكفاره عليكي ولا عليه؟ حاضر. انت كنت مطاوعه له في الفتره دي يا اختنا؟
انا سالته تاني قال لا انا دفعت ومش دفعت قلت لك قبل كده قلت دفعت انت دفعت قال ورجع تاني قال مش فاكر بس هو يعني من النوع اللي بينسى من النوع اللي بينسى قوي يعني بس هو قبل كده قال لي انه بادي قال لي دفعت واللي قبلها كان قال لي دفعت.
طيب حاضر.
انا برضو عايز اعرف الاتصال من حضرتك معلش.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر؟ نعم نعود الاتصال. بارك الله فيكم شيخي الكريم متعكم الله بالصحه والعافيه. مسألة التزين للزوجة يا شيخي كريم يعني كيف يتزين الرجل لزوجته؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وإذا قلنا يعني بأنه يتزين ليس المقصود مثلا أنه هو يضع كريم أساس أو مكياج أو أنه هو يعني يأخذ من حواجبه أو أنه من باب أولى يحلق لحيته أو يقصر هذه اللحية لأن في بعض الزوجات يعني ترى ان اللحيه بالنسبه لها ليست شكلا جماليا مع انه طبعا الكلام ده مخالف لهدي الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام فان الله تعالى زين الرجال باللحى ولكن يتزين في حسن ثيابه وفي غسل جسمه وفي التطيب يعني الطيب الذي تحبه الزوجة. يعني من الممكن ان هم يختلف في نوع الطيب، هي لا تحب المسك فمش يعاند يعني، وهو يقول انا احب المسك، يا سيدي خليه ياسمين، خليه فل، نوع يعني من انواع يعني الطيب.
هل من حسن
عليه ان يتسوق
العشرة ان يضع الطيب الذي تحبه الزوجة،
تحبه امرأته مش اللي يحبه هو،
صحيح مش المنفر لها يعني.
اذا كان داخل البيت يعني، اذا كان في البيت معاها، اذا الطيب الذي تحبه، وهذا نوع من التودد والتحبب للزوجة وفتح قلبها. ومنه ايضا السواك، وقد كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما أول شيء كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك، يعني يتسوك. حتى أن الإمام السيوطي عليه رحمة الله قال يتسوك لأنه ربما يقبل أهله، يعني باللغة الواضحة الصريحة دي، فحينئذ يتسوك، يتطيب، يغتسل، يحسن من ثيابه، كل هذه الأمور من الزينة المباحة في حق الرجال، قص أظافره، لأنه من الوارد أنه يكون الزوجة إنفة شويتين كما يقولون، ومن نوع اللي هو يعني بيلفت نظرها الأشياء البسيطة دي، فطول الأظافر ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
هي مش أشياء بسيطة، دي من خصال الفتاة،
لكنها في نفس الوقت يمكن أن تكون فاتحة للقلوب.
صحيح.
وتكون من أساليب التودد بين الزوج وبين زوجته. يعني هذه الأمور يعني يراعيها الزوج على قدر ما يستطيع. ربما يقول قائل يا عم الشيخ يا مولانا المسلمين يقتلوا في الهند وفي السند وفي اليمن وفي سوريا وفي ليبيا وانت قاعد تتكلم عن تزين الرجل لزوجته. نعم هذه من الدين، وهذه أيضا من الدين. يعني القول في أعراض المسلمين ودماء المسلمين ده جزء أساسي من حرمات المسلم، ولكن نحن نتكلم في زاوية يسيرة من العلاقة الإنسانية داخل البيت، ونلفت نظر الزوج أن يكون حسن التعامل مع الزوجة، يعملها ويعاشرها بالمعروف، ومن المعروف هذا النموذج الذي ذكرناه آنفا،
ومراعاة المشاعر لو
نعم
للزوجة
نعم.
لو كانت مثلا يعني يراعيها في كلامه معها، في اسلوبه معها، في ما يكونش معها فظا غليظ القلب والعياذ بالله،
ده من باب اولى بقى،
فجاجه
ده هذا من باب اولى، لانه بعض الناس يفهم ان دي من القوامه ان يكون خشن في التعامل، وان يكون الفاظه وعباراته يعني الفاظ صارمه وحاسمه. لا يا اخي الحبيبي، الكلام ده لما يكون مع شريكك مثلا واختلفتم في أمر ما وأنت صاحب حق، فلا بد أن تكون عبارتك رصينة وقوية وحاسمة. إنما في البيت يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكلمة الطيبة صدقة. طيب الكلمة الطيبة بين صديقي وصديقه صدقة، فما بالك بالكلمة الطيبة من الإنسان لوالدته أو لوالده، أو من الإنسان منا لزوجه أو منها لزوجها. فالزوجة والزوج أولى بالكلمة الصادقة الطيبة، وكلاهما أولى بالابتسامة كما قال عليه الصلاة والسلام، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. والزوجة والزوج كلاهما أولى ببشاشة الوجه، يعني لا يدخل كشرا كده بهذه الصورة، إنما قال عليه الصلاة والسلام ولو أن تلقى أخاك بوجه بش أو بوجه نعم. باش، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا شك الزوج أولى بهذا، والزوجة أيضا أولى بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا شيخنا. أم هاجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختي
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. أستاذ أحمد. نعم والله تفضل يا فندم.
الحمد لله. بقول لحضرتك بس أسأل الشيخ، هل صلاة الفجر اللي مش بيصليها بيبقى كده معصية، مع أن ربنا ذكر في سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، يعني ربنا عالم أن في طائفة بس اللي هتقوم تصلي مش كل الناس.
لا أنت خلطت بين قيام الليل وصلاة يعني الفجر كده يا أم هاجر.
زيارة المتوفي، أنا جوزي توفى يعني أنا حبيت أزوره مثلا، فعلا لو قعدت اتكلمت معي بيقوم ويقعد في القبر وبيسمعني، والسرحان في الصلاة بيفقد الصلاة. وبعد إذنك في سؤال أخير، أنا أخويا مريض نفسي فساعات بيبقى معاه فلوس وكده بيقعد يقطعها، فوالدتي بتاخد الفلوس دي من وراه وبتجيب له أكل بيها وبتصرفها عليه، يعني مش بتاخدها لنفسها، فماما كده عليها وزن. وشكرا أستاذ أحمد.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم أحمد السلام عليكم.
أيوة أم أحمد معاك.
أهلا مرحبا يا أم أحمد، تفضل.
أهلا بيك.
ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب.
وإياكم والمسلمين والمسلمات.
تفضل ويبارك فيك يا رب. ابني معاك هيكلمك اهو. ماشي
اتفضل يا فندم. اهلا ومرحبا بك كريم.
ابني طارق.
استاذ طارق اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اقول لك انا السلام عليكم بعد اذنك. انا شفت رؤيه ليه يعني, بس كانت في مكه. الرؤيه دي في مكه جنب الكعبه بالظبط, وانا اسمي طارق مسعود. وسمعت في الرؤيه بيقولوا في الرؤيه اكن في جرايد بتنشر, جرايد نازله من مصنع كده, وبيقولوا طارق مسعود هو المهدي المنتظر. مش عارف ايه بقى معناها الرؤيه دي, بس اكن في جرايد بتنشر نازله من عند مكه وعند الكعبه.
في امان الله اخي طارق. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب. موضوع طب ام حسن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا يا ام حسن تفضل.
الشيخ سؤال.
تفضل.
انا حضرتك كان عندي بيت قديم, فانا اديته لمقاول, فضمنت المقاول للسكان القدام, فاديتهم ايصالات امانه عليا, وعندي تسليمه هو للشقق. واحد من السكان طمع في قيمه الايصال اللي هي تضاعف قيمه الشقه, فاشتكاني بيه طبعا لان ما معيش كان ثمن الايصال الامانه, وحبسني بيه. اتحبست طبعا ظلم, وسبت اولادي في ايام عيد وكده. فطبعا لما خرجت لقيته اخذ الشقه هو وبنته المحاميه اللي كانت بتجري له في موضوع القضيه, اخذها بالعقد بتاعه. فانا قمت من غيزي عملت برضو محضر كيدي ليهم برضو, بسبب ان هم مثلا ضربوني, بس هم ما ضربونيش من غلي ان انا اتحبست ظلم وسبت اولادي الايتام في وقت زي ده. فانا دلوقتي ضميري بيأنبني, مش عارفة اعمل ايه. ما بنامش, ما الظلم اللي انا حسيته وقع عليا وانا في قلب السجن, حاسه ان انا كده.
ربنا يعافيك يا اختنا. ماشي يا ام حسن.
هم اللي سبقوا ظلموني وحبسوني ظلم.
حاضر الله يحفظك. حاضر شيخنا يجيبك في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. موضوع الحقوق الزوجيه له معنى ان شاء الله تعالى حديث اخر شيخ كريم, ولكن نظر لضيق الوقت نكتفي بهذا القدر ونواصل ان شاء الله في اللقاء القادم مع فضيلتكم شيخ كريم. الاختنا المتصله يعني زوجها مريض او كان مريضا, وهي كانت تخدمه والان تخدم الاولاد, فهل تؤجر على هذه الخدمه له ولأولادها وتصبر عليهم أيضا شيخي الكريم؟ الحمد لله.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يتغمد المتوفى بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
آمين.
كما نسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يحفظ أولادها, إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما إجابة السؤال, طبعا أنت تؤجرين على كل معروف قدمتميه للزوج من ناحية أو للأولاد من ناحية أخرى. والإنسان إذا فعل شيئا من المعروف والطاعة والخير يؤجر عليه ولو كان شيئا يسيرا. فالله تعالى يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالإنسان إن شاء الله لا يعدم الخير الذي يفعله مع الناس بصفة عامة, ومن باب أولى من الزوجة لزوجها أو من الأم لأبنائها, أجرك عند الله عظيم, خاصة قيامك على شؤون هؤلاء الأيتام برعايتهم وحسن تعليمهم وحسن تأديبهم وما سوى ذلك من حاجياتهم وأمورهم. وأعتقد الحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل هذه المرأة التي قامت على أيتام لها, أوقفت حياتها على أيتام لها, تدخل الجنة بل وتزاحم بكتفها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فائملي في الله تبارك وتعالى خيرا, ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم, والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد تقول أن في قطعة أرض زراعية مقابل قطعة أرض مباني, ويبدو أن في الميراث الأخت بدلت مع أخيها. الأخ يشعر أنه مظلوم ب30 مترا, والأخت تشعر أنها معها حقها وتمام. لو الأم أعطت الابن من نصيبها هذه الأمطار, فهل تكون قد ظلمت الآخرين شيخ كريم وتكون قد عدلت بينهم؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا مثل هذه النزاعات والخلافات يقضي فيها يعني أهل العرف, يعني أكيد طبعا أي أحد من كبراء العائلة
يعيز مجلس
أو كبراء القرية في البلد يجتمعوا ويشوفوا كم قيمة هذه الأرض وكم قيمة الأخرى, ويشوفوا هل الأرضين تساوتا ولا بالفعل الأخ مظلوم ولا بالفعل الأخت لم تظلم إنما أخذت حقها فقط. فإذا تبين لهم أن هناك ظلم واقع على الأخ, ردوا هذه المظلمة ولو من حق أخته طبعا، وعليها أن ترضخ لحكم هؤلاء الذين يحاولوا التوفيق والإصلاح بينهم. أما إذا اختصرت الأم الطريق وقالت يعني مش عايزين ندخل الأغراب في وسطنا، ولا عايزين يعني ننشر مشاكلنا على الناس، وأنا يا ابنها راضيك وستعطيه هذه الأمطار التي يدعي أنها انتقصت من حقه، فإن الأم لها ذلك، ونقول أحسنتي وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. ليست هذه هبة، إنما هذه تخليص للمشكلة، إنهاء للنزاع حتى لا يتشعب النزاع بين الأخ وبين بقية أخواتي. ممكن واحدة من الأخوات تزعل على زعل الأخ، أو واحدة أخرى تقف إلى جانب الأخت ويتحزب الإخوة والأخوات كل في يعني في جانب الآخر. فالأم تريد إنهاء هذا النزاع ولو من حقها شخصيا، فهذا ليس على سبيل الهبة. مش عشان فعلك كده ودت الابن 30 متر ترضية له وإنهاء للخلاف والنزاع وجمعا لشمل الولاد، اللي احنا قلناها استني تم البنات التانين كل واحدة منهم عايزة 30 متر ولا عايزة 15 متر. لا أبدا، ليست هذه على سبيل الهبة، إنما نقول للأم بارك الله فيك وأحسنتي وجزاك الله خيرا، ونقول للأخوات يعني لا تنغصوا على أنفسكم الصدور وتوغروها بسبب أن الأم أعطت، فهذا ليس على سبيل الهبة، إنما هذا على سبيل إنهاء الخلاف والنزاع، وهي دفعت من حقها. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تقول هي أرضعت ابنة أخيها 3 أيام، زوجها هل يكون من محارمها زوجة هذه البنت؟ نعم شيخي الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. مدام أرضعت ابنة أخيها صارت هذه الابنة ابنة لها من الرضاعة، وصار أبناء هذه البنت في المستقبل إن شاء الله هي جدتهم من الرضاعة أيضا، وصار زوج هذه البنت في المستقبل إن شاء الله هو زوج ابنتها من الرضاعة. احنا بنتكلم على اعتبار قد يكون هذا، وممكن تكون هي البنت كبرت وتزوجت بالفعل، فزوجها حينئذ هو زوج ابنتك من الرضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو ابني أخذ مالا من ابنتي يعني تقول وأنا هي يعني ستسدد عنه، هل تكون ظلمت بقية الأبناء شيخي كريم، أم أنها تعطي الولد أو تعطي البنت نصف الولد؟ نعم شيخ،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم مسألة الهبة مختلف فيها بين أهل العلم. يعني مختلف فيها يعني ليس فيها قولا قاطعا، ما عندناش نص قاطع الهبة يكون فيها التسوية بين الأبناء بنين وبنات، إنما عندنا القول الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول يحتمل أكثر من معنى، ألا وهو قوله اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. هو لم يقل اتقوا الله وسووا، لأن العدل غير التسوية. العدل في الميراث إيه هو؟ أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، مش ده عدل ربنا وقسمة الله عز وجل. وبالتالي فالخلاف الوارد بين أهل العلم، القلة منهم من أهل العلم من قالوا بالتسوية
لأنها هبة وليست ميراث،
الهبة دي يسوى فيها بين الذكر والأنثى، أعطينا الولد 10 نعطي البنت 10.
تمام.
والأكثرون من أهل العلم قالوا الهبة كالميراث سواء بسواء، يعطى الذكر فيها مثل حظ الأنثيين. وهذا القول الثاني أنا أراه هو القول الراجح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أم إيمان، مسألة الذهب، ابنها منذ سنوات طويلة 15 سنة تقريبا وجد ذهبا في المترو أو في الشارع، هي أخذته واشترت عليه وذهبا آخر، ومش عارفة من وقتها تعمل يا شيخي كريم، كيف تسدد هذا الدين، وهل هذا الذهب دين عليها أم من حقها؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا وجد قطعة ذهبية في محطة مترو، فمسألة التعريف بها شيء يعني قد يكون صعبا، ممكن يكون فردة حلق وليس حلق بالكامل، يعني الفردتين كما يقولون، ممكن يكون خاتم صغير. فالشاهد أن التعريف بهذه اللقطة في هذا المكان اللي هو يأتي آلاف مؤلفة على مدار اليوم، هذا شيء صعب جدا. وبالتالي إن انتفعت به فلها ذلك، ولكن الأبرأ للذمة والأفضل والأحسن أن تقيم هذا الذهب وأن تتصدق به عن صاحبته أو صاحبها، ولها في هذه الحالة الأجر عند الله تبارك وتعالى. فنقول الأبرأ للذمة والأفضل أنك تقدريها وتتصدقي بثمنها وتسأل الله عز وجل القبول، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. مسألة طبعا ربنا يعطيها الصحة الحاجة أبو إيمان، 64 عاما ومن فترة طويلة من أكثر من ربع قرن حدث ما حدث مع زوجها في نهار رمضان، هي تقول أكثر من مرة ومش عارفة هو كفر يعني مش عارفة، أحيانا يقول لها أنا دفعت مالا أو كفرت، وأحيانا لا مش فاكر، هل عليها وزر شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما أنت أختنا السائلة فلا شيء عليك، لأن الكفارة كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله، الكفارة على الرجل يعني على الزوج وليست على المرأة، حتى إنه قال عبارة طيبة الإمام أحمد عليه رحمة الله، قال أنا لا أعرف كفارة على امرأة. نما مسألة التفصيل اللي ذكره الإمام الشافعي دي مسألة يمكن تكون بعيدة نسبيا عن سؤال السائلة، فالشاهد إنك كزوجة ليس عليك شيء، وما دام الزوج سألتي أكثر من مرة وهو يقول أيوة أنا كفرت يعني دفع الكفارة أو عمل الكفارة كما يقولون، فخذي بظاهر الأمر وخذي بهذا القول، خاصة المسألة عليه هو مش عليك أنت، ونسأل الله عز وجل أن يكون بالفعل قد فعل هذا وأن يكون صادقا في نقله أو متذكرا، لأن وارد أنه يكون ناسي هو كمان، يعني أختنا تقول 64 سنة يعني هو ممكن يكون هو مثلا يعني 70 ولا شيء، فمن الممكن أن يكون متذكر أو غير متذكر، لكن خلينا نحمل ذكره على عدم ذكره ونقول هو قال أنا دفعت خلاص فلا شيء عليك، وإن شاء الله لا يكون لا شيء عليه هو الآخر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش معنا فاصل، المشاهدون الكرام سنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ونرحب مجددا بفضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا مرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله
وسلم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. اللهم أمين يا رب العالمين. أم هاجر تسأل عن صلاة الفجر، هل من لم يصلي صلاة الفجر شيخ كريم يكون عاصيا لله عز وجل؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا صلاة الفجر من الفرائض الخمسة، يعني احنا عندنا خمسة أوقات منهم صلاة الفجر، وهي أعظم هذه الصلوات أجرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في نافلتها اللي هي ركعتين التطوع اللي قبل الفريضة، قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبالتالي تاركهما أو تارك هذه الصلاة عامدا مهملا مقصرا لا شك أنه آثم عاص آثم لا شك. إنما إذا غلبه نوم لعذر تعب أو إرهاق، فغلبه نوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول
عليه الصلاة والسلام
ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة، وأن يدخل الوقت على الوقت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وصلاة الفجر خلاف قيام الليل.
طبعا قيام الليل ده نافلة.
شعرت ان في سؤال اختنا الفاضلة
اي صحيح اللي ذكرت الآية آية المزمل إن ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. الطائفة ديت اللي هي لم تستطع ان تقوم الليل مع من قام، اللي هو النبي وكثير من اصحابه رضي الله عنهم اجمعين.
قيام الليل نافله،
لكن قيام الليل ده مش الفرض.
صحيح.
الكلام على الفجر ده الركن الفريضه،
والفجر فريضه،
انما النافله التطوع في الليل ده او صلاه الليل من النوافل والتطوعات، ما لهاش علاقه بقصه صلاه الفجر. يعني الطائفه دول ايوه ما صلوش قيام الليل كما كان يفعل النبي وكثير من اصحابه عليه الصلاه والسلام، لكن هؤلاء مش مذمومين ولا شيء، تركوا شيئا فاضلا. نعم، لكن قصة صلاة الفجر دي قصة أخرى خالص، لأن دي نافلة ودي فريضة. أيوة كويس تذكر هذا. لما
زيارة، جزاك الله يا شيخنا الكريم، زيارة المتوفى، هل الموتى يسمعون ويشعرون بهذه الزيارات شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. للأسف مما يتردد على ألسنة بعض العامة إنه لا ده تروحي وفضفضي معاه واحكي له من ساعة ما مشي إيه اللي حصل، والولاد وعمته واخته اللي مش عارف ما زركيش، واخوه اللي اهمل في ولاده. كل الكلام ده يا جماعه ليس من الدين في شيء، بل ولا يستقيم عقلا اصلا. ليه؟ لانه الموت انقطاع عن الدنيا بالكامل، الموت انقطاع للعبد عن الدنيا تماما. وبالتالي قال الله عز وجل في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إلى آخر الآية، أو قال في آية أخرى وما أنت بمسمع من في القبور. هو لو في القبر هيسمع، يبقى الفرق بينه وبين الأحياء. فبالتالي هذه خرافات يا أختنا، لكن ده ملوش علاقة بموضوع الزيارة. الزيارة نزور والمرأة تزور المقابر، نعم مذهب جمهور الأهل العلم من الشافعية والمالكية والحنفية بمشروعية زيارة النساء للمقابر للعظة والاعتبار من ناحية، وللدعاء والاستغفار للأموات من ناحية أخرى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. لو معنى الصلاة يا أستاذ عدنان من فضلك، مسألة الشرود والسرحان في الصلاة شيخي كريم، هل يأثم المرء عليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم الخشوع لب الصلاة ومدار الأجر يدور عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه المعنى لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، وبالتالي صنف وفصل يكتب للعبد من صلاته نصفها أو ربعها أو ثمنها، كل على قدر خشوعه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لكن إذا الإنسان لم يحصل أسباب الخشوع في الصلاة وقصر في أخذ هذه الأسباب عشان يكون خاشع في الصلاة ومأجور عليها، يكون لا شك مفرط ومقصر ويأثم في هذا الباب ومضيع لكثير من أجر الصلاة. إنما لو السرحان ده شيء غلبه في الصلاة بسبب مغالبة الشيطان للإنسان اللي هو سماه النبي بخنزب أو بخنزب أو ما شابه ذلك، فهذا شيء آخر. لكن الإنسان لو قصر في أخذ أسباب الخشوع يكون لا شك مفرطا وعاصيا، وربما يكون آثما أيضا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير شيخنا الحبيب. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوطي التلفزيون من فضلك أخي الحبيب، الله يرضى عنك، فضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل يا فندم، هات السؤال.
أقول لحضرتك عايز أسأل الشيخ شعبان عدة أسئلة والله لو سمحت.
فضل يا فندم.
الله يكرمك يا شيخ. أول سؤال، هل هناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول هل هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذكر اذكر الفاجر بما فيه لقي تقي الناس؟
حاضر. السؤال الثاني، استاذ طاهر السلام عليكم.
ايوه يا شيخنا.
اهلا ومرحبا يا اخي طاهر، تفضل.
الله يعزك شيخ. الله يحفظك. كنت عايز اعمل قرض من صندوق الاجتماعي للتنمية، فهياخدوا 6% ودي مصاريف إدارية. ففي أخ بيقول لي لا ده حرام، ده ربا. وأخ بيقول لي لا، هو الدولة هتدفع فلوس من جيبها.
بعيدا عن التفاصيل، حكم ده إيه؟ طيب أخونا طاهر، حكم هذا القرض بهذه الفائدة التي تسمى بالمصاريف الإدارية، جزاك الله خير. أستاذ عمر السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذ عمر.
السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ؟
اهلا ومرحبا يا اخ عمر، تفضل.
لو سمحت عندي سؤال بالله عليك.
نعم تفضل.
انا كنت قاعد لمؤاخذة في عيشة مع ابويا، ماشي؟ قاعد مع ابويا واخواتي، وبعد كده عزلوني لوحدي، وانا دلوقتي يا دوبك باكل ونشرب على قد وقد ولادي بالعافية، وانا مش قادر نساعد ابويا. بالله عليك عايز استفاد بس من فضيلة الشيخ.
ليه سبتهم؟ هم اللي قالوا لك امشي يعني؟
هم اللي عزلوني. قالوا لي كل واحد يتجوز بيروح لوحده. فانا دلوقتي الفلوس اللي جايه اللي بشتغل بيها يا دوبك مقضيان ومقضي مراتي.
عانك الله ووسع الله علينا وعليك وعلى المسلمين والمسلمات.
مش عايز برضو، انا عايز في نفس الوقت نصل الرحم بعد اذنك، مش عايز اقطع صله الرحم.
ومن قال لك اقطع صله الرحم؟ شيخنا يجيبك حاضر، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل معنا اتصال؟ نعم شيخي الكريم. الأخت أم أحمد وابنها طارق، ما رأاه الأخ طارق في منامه شيخي الكريم؟ أنه في مسجد وعند الكعبة أو بجوار الكعبة، وحد نداله وقال له يا طارق أنت المهدي المنتظر. في هذا المنام هل هناك تأويل أم هذه أضغاث أحلام، ولا ده منام يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أن أقول الأخ طارق، كان الواجب عليك فور استيقاظك من النوم أن تكثر الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، فإنما هذا من الأحلام والكوابيس التي مصدرها من الشيطان ووساوسه. نعم
شيطان.
لأنك لست المهدي المنتظر ببساطة شديدة، إنما المهدي المنتظر لسه زمنه أولا من ناحية لم يأتي، ثم إنه مش أنت ولا أنا، إنما هو يعني من نسل فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قرشي من نسل فاطمة رضي الله عنها، واسمه يختلف عن اسمك. أنا اسمي شعبان وأنت اسمك طارق، بينما هو اسمه محمد ابن عبد الله كما وردت الأحاديث
على اسم النبي صلى الله عليه وسلم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. وهو من نسل فاطمة. فالشاهد أن هذا من الوساوس وهذا من الشيطان. فلا تشغل بالك يا أخ طارق، وانت أختنا السائلة الحجة والدته، أعيني على ألا ينشغل بهذا الوسواس بصفة دائمة، وأن يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، عشان النماذج قدامنا نماذج يعني
قد يصل المرء
الى شيء خطير يعني.
نعم هذا الله اعلم. التفاصيل.
وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. نسال الله العفو والعافيه. جزاك الله خير شيخنا الكريم. ام حسن، وما حدث معها من ظلم او حدث عليها من ظلم من بعض السكان، وهي حبست لانها كانت حسنه النيه واعطت اصالات امانه للمقاول كامانه عشان لما البيت يتهد ويبنيه يضمن حق السكان في الشقق القديمه، لكن احدهم ظلمها وحبسها. هي متعاملة محضر كيدي ضده، انهم ضربوها وهم ما ضربوهاش، وهي ندمانة على هذا المحضر. تعمل ايه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا السائلة هوني على نفسك، إن كان هؤلاء ظلموك فإن الله عز وجل لا يظلم عنده أحد، ولن يجوز أحد من أهل الجنة إلى الجنة ولا من أهل النار إلى النار إلا بعد تصفية الحسابات البينية بين المسلمين والمسلمين. فبالتالي حقك ومظلمتك سترد إليك رغما عنهم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. هذا من ناحية. أما من ناحية أخرى، فما كان لك أن تنتقم لنفسك بالمحضر الكيد كما للأسف هي عادة كثير من الناس، إنما ما دمت ولله الحمد نادمة فإن هذا الندم إن شاء الله يكون توبة، وأكثري من الاستغفار وأكثري من ذكر الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله عز وجل تقبل توبتك عند الله تعالى وترد مظلمتك إما في الدنيا وهذا متوقع، وإما في الآخرة وهذا شيء متيقن منه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكر الفاجر بما فيه كي يتقيه الناس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول للأخ السائل بارك الله فيك، بل ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أما مسألة المناصحة في الله تبارك وتعالى وبيان فسق الفاسق وظلم الظالم تكون محدودة على القدر الذي سيتضرر به آخر. يعني يجوز في هذه الحالة أنه لو حد سألني عن هذا الرجل في التعامل في المعاملة أقول والله إحنا تعاملنا معاه وللأسف الشديد أكل للمال وظلمنا إن كان فعل هذا فعلا، أو إن سألني أحد نزوجه مثلا ابنتنا أقول هذا سباب وشتام ولعان وكذا وكذا، في على قدر الحاجة والضرورة. إنما مش معنى كده أن إحنا ننشر هذا الكلام على الناس أبدا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. مع الوضع في الاعتبار أنه يلزمنا أيضا أن إحنا نناصح هذا الرجل الفاجر الذي ندعى عليه الفجور أو الظلم، أن نناصحه في الله عز وجل وأن نذكره بالله عز وجل، فعساه أن ينتصح وأن ينصلح حاله ويكون هذا أفيد وأنفع له ولنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. القرض بفائدة 6% ويقال إن دي هذه مصاريف إدارية، البعض قال لا ده حلال والبعض قال لا ده ربا، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعدها أقول الأخ السائل: اجتنب هذا على قدر ما تستطيع، فالإنسان لا يقترب من منطقة القرض بفائدة إلا عند الاضطرار الشديد الذي يعني ربما يكون مدينا غارما، وإما أن يدفع وإما أن يسجن أو يحبس، أو لا قدر الله يعني هدم عليه بيته أو حرقت شقته والعياذ بالله. لا يقرب الإنسان منا غبار الربا والقروض والفوائد إلا عند ضرورة الضرورات كما يقولون، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. يعني إحنا عندنا مصيبتين، يا إما أقع في حرام يا إما أقع في الشبهة وهو أيضا حرام أيضا، لأنه قال الحرام بين. طيب والمشتبهات؟ قال: فمن وقع في الشبهات وتجرأ عليها فقد وقع في الحرام، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو معنا اتصال أو اتصالان يا أستاذ عدنان. الأخ عمر الآن عزل أو عزلوه عن المعيشة مع يعني آباء والده وبيت العائلة شيخ كريم، ويبدو أن المصاريف مش قد كده، ربنا يوسع علينا وعليه يا رب العالمين، يعمل إيه وهو يريد أن يصل الرحم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أحيانا يكون في العزلانية كما يقولون أحيانا يكون فيها خير، أو على الأقل يكون فيها درء للمشاكل والمفاسد. يعني في مشاكل بين السلايف من النساء، بين الأولاد والأولاد، فيرى كبير البيت أنه لا اعزل فلان ده، فربما يكون في العزلانية خير ومنع للمشاكل التي كانت موجودة في بيت العيلة. أما مسألة أنه يعني يدوب الرزق مقضي، يا سلام، ده خير وبركة، احمد الله عز وجل، فإن كثيرا من الناس يرزقون وهم أصلا لا يكفيهم رزقهم، لا يكفيهم ما يأتيهم، ومن يوم 15 في الشهر بيستلف مسكين. أما إذا كان رزقك يعني يكفيك ولو بالكاد فأنت في نعمة ما بعدها نعمة، عندك زوجة وعندك بيت تسكنه أو شقة تسكنها، وعندك رزق تأكل منه أنت وعيالك حتى ولو كان على قدر الحال، فكل هذه من نعم الله تبارك وتعالى. والرجل جاء لعبد الله بن عمر وهو يدعي الفقر، حالة صعبة والدنيا مش عارف إيه، قال ألك زوجة؟ قال نعم. قال يا أخي أنت من الأغنياء. ثم قال له ألك بيت تسكنه؟ عندك شقة سكنها ولا بيت تملكه؟ قال نعم. قال إذن أنت من الملوك، عندك زوجة وعندك أولاد وعندك بيت، ده أنت كده مش غني وبس، أنت كده من الملوك. بس لو إحنا استشعرنا عظمة نعمة الله عز وجل علينا. أخيرا اسمع بقى هذا الحديث النبوي الشهير، قال عليه الصلاة والسلام: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
ويصل الرحم،
يصل يا عم، روح زورهم يا عم، انت ايه المشكلة؟ وبعض الناس أصلا لازم اخد وانا ما عنديش اخد معايا زيارة، مش لازم الزيارة، هم يكفيهم دخولك عليهم كوالد ووالدة وإخوة وأخوات، وأن تسلم عليهم وأن تشعرهم بمحبتك لهم وتقديرك وتوقيرك واحترامك لأبويك لإخوانك وأخواتك، هو ده المطلوب. وصلة الأرحام مما تزداد به بركة الأرزاق، فمن أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الاتصال الأخير، الحاج أم وائل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أم وائل تفضلي.
أذكار الصباح أنا بقولها بعد الفجر، هل كده ينفع ولا استنى لما النهار يطلع؟ أذكار الصباح بقولها بعد صلاة الفجر ينفع كده ولا؟
حاضر يا أم وائل، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، طب ناخد اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مصابر عايزة الشيخ من المنيا.
تفضلي يا أم محمد، يا مرحب بيك وبأهل المنيا الطيبين، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
أيوة أنا معايا حتة عرض يا بيا، وبعدين أولاد أخويا أنا ميت ما دول 10 سنين.
الله يرحمه.
وبعدين عايزين يكتموها معايا.
مين اللي عايزين؟
ولاد اخوي عايزين يخشوا معايا حتة الارض مشتريهم من ابوهم. انا ولاد اخويا.
واضح الكلام. حاضر، فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاذكار بعد صلاة الفجر، الحاج موائل. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد انا اقول لاختنا السائلة، لا بأس ان شاء الله ان تقول الاذكار بعد صلاة الفجر أو بعد الشروق، كلاهما إن شاء الله فيه خير. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كما قال الله عز وجل. وفي الأحاديث كان إذا أصبح مثلا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 إذا أصبح، يعني إذا طلع عليه النهار. والناس من أهل العلم يقولون طلوع النهار إما بأذان الفجر، فما بعد أذان الفجر إن شاء الله يدخل في النهار، باعتبار أن صلاة النهار، صلاة الصبح والفجر عندهم من صلوات النهار وليست من صلوات الليل. وآخرون يقولون النهار يعني إشراق الشمس. ففي كل خير إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أخت أم محمد اشترت قطعة أرض من أخيها المتوفى قبل وفاته طبعا رحمة الله عليه، أبناؤه يريدون أن يشاركوها في هذه الأرض، فما حكم هذا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا أقول للحجة السائلة، والله لو أنت عندك فرصة ويعني توافقي على أن يشاركوك في الأرض بتمنها خير وبركة، يعني تاخدوا شراكة في منكم. طب أنا شاري إيرتين أرض، نقيم إيرتين الأرض النهاردة وهم هيشاركوك بإيرات وتزرعوها سوا مع بعضيكم، فما فيش مشكلة. إنما لو كان المقصود إن هم يشاركوك يعني أيوة دي أرض أبونا، أنت اشتريتي ما اشتريتي ملناش دعوة، دي أرض أبونا وإحنا معاك فيها، فهذا طبعا ليس من الدين في شيء، هذا من الظلم البين. وعليك أن تذهبي إلى أحد من كبراء العائلة يناصح هؤلاء أولاد أخوك أنه لا حق لهم في الأرض، لأنك أنت اشتريتي الأرض من والدهم الله يرحمه بحر مالك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، إن شاء الله تعالى نلتقي بكم في 10:15 مساء بتوقيت القاهرة الليلة إن شاء الله تعالى مع الدكتور محمد حسن عبد الغفار وبرنامج أهل الذكر إذا كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.